درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 42.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة في كتاب الداء والدواء، كما نحن مستمرون في ذلك والحمد لله قد أخذنا دروسا عظيمة نافعة في هذا الكتاب، واخترنا هذا الكتاب لعظيم ما فيه من إصلاح القلوب، وذلك بمعرفة المعاصي وأضرارها وأخطارها وأوضارها. وقبل أن أقرأ من كتاب الداء والدواء، سأقرأ عليكم هذه الجملة العلامة محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله، وهو يمدح هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: قال في ابن القيم: وله كتاب سماه الجواب الكافي، اسمه الجواب الكافي واسمه الداء والدواء. قال: لقد جود فيه الزجر عن المعاصي، وأجاد وأبدع وأفاد وأمتع، وجاء بما لم يسبق إلى مثله. فهذا الكتاب في التحذير من المعاصي وبيان أضرارها وأخطارها وعواقبها الوخيمة لا تكاد أن تجد له نظير، ولهذا ينبغي أن يكون هذا الكتاب في كل بيت، وأن يكون في حوزة كل مسلم مكلف بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن عقوب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أي المعصية أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين عليا وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء. من يعد علينا ما قرأ؟ من يعد علينا ولو بعض مما قرأ؟ أعده عليكم، أعد عليكم ما قرأته عليكم، سأعيده عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين عليا وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين، وهنا نعرفها الأعلون، في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء. من هم؟ يا ولد؟ هم المؤمنون الصادقون. قال: والذلة والصغار لهؤلاء وهم العصاة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. من يقول لنا من الصحابي الذي ذكر ابن القيم حديثا؟ من يقول من هو الصحابي؟ تستطيع أنت؟ تستطيع؟ هو عبد الله بن عمر. سمعتم يا رجال؟ عبد الله بن عمر. من يأتي بالحديث؟ تستطيع أن تأتي به أنت؟ الذي ما حك أنفه، تستطيع أن تأتي به؟ عندك؟ قم. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال رحمه الله تعالى: فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. نزول أي سقوط وهبوط في، يعني إن كان في الآخرة ففي جهنم، وإن كان في الدنيا ففي يعني المنازل الخسيسة، حتى يكون في أسفل سافلين. قال: وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله. هذا في حق من جمع بين المعاصي وبين الطاعات، فهو في مجال الطاعات يرفعه الله، في مجال المعاصي يذله الله وتسقط مكانته ومنزلته عند الله وعند خلقه. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ألا ما يختم له، فإن ختم له بخير فتلك خاتمة خير، وإن ختم له بشر فتلك خاتمة نعوذ بالله منها. قال رحمه الله تعالى: فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا أذل قوم. أنتم تسمعون يا رجال، إيش سمعت يا ولد، إيش سمعت يا ولد؟ كنا أذل قوم. أنتم تسمعونها؟ كنا أذل قوم. قال: فأعزنا الله بالإسلام. قال: فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. خذوها من عمر، خذوها من عمر، تستطيع أن تأتي بها. قم قم قم، أسمعنا إيش قال عمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل الناس يبحثون عن إيش؟ عن إيش؟ عن العزة. كل الناس الذين يعقلون يبحثون عن العزة، حتى الكافر ما يريد العزة، لا يريد أن يهان ولا أن يداس، لكن منهم من عرف طريقها، منهم من حرم وحيل بينه وبين طريقها. فالذي عرف طريقه هو الذي تفقه في الدين، تعلم شرع الله، عرف طريق العزة ونالها بإذن الله إن عمل بمقتضى العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يعزه التقوى فلا عز له، من لم يعزه التقوى فلا عز له. وجاء رجل إلى الحسن البصري قال له: يا أبا سعيد، إني مسافر سفرا طويلا فأريد أن تدعو الله لي. فقال له: يا ابن أخي، أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. يعني في سفرك إن أنت تعظم أوامر الله، تعظم أوامر الله وتؤدي حقوق الله، فإن الله سيعزك في سفرك كله ويحفظك ويتولاك. وقال ابن الجوزي: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعصية، لا تبع عزها بذل المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ يعني هذه كلمة، هذه كلمة خسفت به في جهنم، وهذا باعتبار في الآخرة بكلمة واحدة، فكيف لو وجدت كلمات والشخص ينال الدرجات بكثرة الطاعات، ينال الدرجات العالية بكثرة الطاعات. هذا الحديث هو اتفق عليه من حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث بلال بن الحارث، حديث أبي أمامة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعلقمة هو راوي هذا الحديث عن بلال بن الحارث. ثم قال: قال كم منعني حديث بلال من كلام، يعني عملا بالحديث، عملا بالحديث، فكان يريد يتكلم بكلام يتذكر هذا الحديث فيكف ويترك هذا الكلام خشية أن يخسف به في جهنم وأن يهوى به فيها. قال رحمه الله: والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة. إن وصلنا ومنهم من يكون نزوله إلى أين؟ إلى مباح لا ينوي به إيش؟ الاستعانة على إيش؟ على الطاعة. سمعتم الفقه شو؟ من يقول لنا ما هو الفقه؟ من يقول ما هو الفقه؟ قم اذكر لنا من الفقه الدقيق أن المسلم الموفق المسدد الفقيه يجعل المباحات عونا له على الطاعات، ولا يجعل المباحات عونا على الكسل عن الطاعات والتلاعب بالطاعات والتأخر عن الطاعات. انتبه أن تبتلى بقلة الفقه وقلة الفهم السديد. قال رحمه الله تعالى: فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت، يعني أن هذا الأمر على حسب ما يفتح الله به على العبد. قال: ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا في عوده إلى درجته إلى توبة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته، يعني يعود إلى الدرجة التي كان فيها. قال: إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. سمعتم؟ يختلف نزول من نزوله إلى معصية عن من نزوله إلى مباح، فالذي نزوله إلى معصية هذا لا يرجع إلى الطاعة إلا بتوبة إلى الله وإنابة بين يدي الله. قال رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون عظيم. قال: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. هذا واضح يا رجال، واحد استمر في الطلوع في السلم، واحد تأخر نزل أو تأخر، يعني ذاك يبقى أنه قد سبقه. قال: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، يعني في الإخلاص في الصدق، في إخلاص لله، في الصدق مع الله، في الرغبة، في الرهبة في البكاء في الخشوع والخضوع والإنابة إلى آخره. قال وما أحدثت المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد يكون قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشدته فقره وضروته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب وربه متفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا، فأي نعمة وصلت من الله إليها استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله جبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. هذا كله بيان وإيضاح للصنف الذي يرتكب معصية فأكثر ثم يتوب إلى الله ويصير في أعلى درجة من الدرجة التي كان عليها قبل المعصية. هو كلام واضح وكلام فيه بيان عظيم، وهذا يصل إليه أفراد من التائبين، وإلا فكثير من التائبين أو أكثر التائبين لا يصلون إلى هذه المرتبة. قال رحمه الله تعالى، وعلى كل، قال جعفر بن محمد المشهور الباقر رحمه الله، قال من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه الله بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس، وهذا الأثر حسن. وقال يحيى بن كثير اليمامي رحمه الله كان يقال ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله. قد تقدم لكم أثر أبي الدرداء عند أحمد في الزهد وغيره، هو أثر صحيح أنه لما فتحت جزيرة قبرص أخذ أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير بن نفير يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال يا جبير ما أهون الناس على ربهم إذا خالفوا أمره، بينما هي أمة قاهرة إذا بها لا شيء، يعني يقول له وهكذا سيفعل الله بنا إذا عصيناه، إذا عصيناه سيفعل الله بنا مثل ما فعل بهؤلاء الذين سلطكم الله عليهم وأهانهم وأذهب ملكهم وعزهم إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه وهو الله، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك استطبعه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مرؤة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض. يعني أن الشخص لو ارتكب ذنبا أمام من يعظمه من الناس لكان من الناس الحقيرين الذليلين التافهين، حيثما عظم هذا الذي هو معظم عند الناس فكيف يرتكب الذنوب والله يراه والله يسمعه والله يعلم بجميع حركاته الظاهرة والباطنة، والله يقدر على فضحه وعلى عقوبته وأخذه وبطشه، ومع هذا يغفل عن هذا كله ويتعاطى الذنب، وربما تجرأ على الله بالتظاهر بالذنب والمفاخرة بالذنب والإصرار على الذنب إلى غير ذلك من الآفات والأمراض. قال رحمه الله: ولولا أن رحمته وهو الله غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لدكت الأرض بمن قابله بما تليق بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، فكيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناح ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه قال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قال: وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة، من هما؟ آدم وحواء. قال: من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفاه فيه نهيه ولعن إبليس وطرده، وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه، يعني واحد، وخالف فيه أمره، ونحن معاشر الحمقى كما قيل تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد، هنا هكذا بهذا اللفظ، يعني الحمقى بمعنى أن عندنا ذنوبا كثيرة، إذا كان الله عاقب الأبوين آدم وحواء من أجل لقمة أكلاها من شجرة نهاهما الله عنها فأخرجا من الجنة برمتها بسبب لقمة، فكيف من يأكل حرام ليل ونهار ويعيش على الحرام في طيلة عمره؟ يعني كيف يعني يعاقب الله آدم على لقمة ولا يعاقب هذا على أنواع من الحرام يأكله؟ وهكذا أمر الله إبليس بأمر فترك ولم ينفذ ذلك الأمر فطرده الله ولعنه وجعله أشقى خلقه وأرذل خلقه بسبب أمر تركه لم يقم به ولم يمتثل ويؤديه ذلك الأمر. فكيف من يترك أوامر ويستمر على الترك ليلا ونهارا وسرا وجهارا وسفرا وحضرا؟ المسلم يحذر، على نفسه من العقوبات الإلهية. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تبقنا عليه: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالشخص إذا كرر المعاصي وأصر على الآثام والأوزار فهذا معلن وهذا مؤذن بعقوبات كبيرة خطيرة يعني يعاقب بها، فيحذر العبد من البقاء على هذا والسير على هذا. وإما نخافه على شبابنا حفظهم الله الذين بأيديهم جوالات الفتنة، جوالات لا يحسنون استخدامها، جوالات اللمس، الجوالات التي يشاهد فيها ما حرم الله ويري عينيه ما نهاه الله عنه عياذا بالله، فتفتن قلبه وتفسد عقله وتسبيه عياذا بالله. فالحذر الحذر من الجرأة على الله، من الجرأة على الله في الليالي المظلمة، الجرأة على الله في ارتكاب المعاصي. قال رحمه الله: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما قبل الخطيئة، وقد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتهين عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عملي فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه كمثل الشكوك والريب والنفاق، الشكوك في الحق في الدين، الشكوك في ألوهية الله، وحدانية الله، في ربوبية الله، في الأمور العظيمة والأصول الكبيرة، في الجنة والنار إلى غير ذلك. قال: كمثل الشكوك والريب والنفاق. المراد بالنفاق هنا النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر نفاق في أصل الدين، في أصل الإيمان، في أصل الإسلام. فالمنافق النفاق الأكبر لا دين له ولا إيمان له ولا إسلام له إلا في الظاهر، هذا يحكم له به في الدنيا حسب الظاهر فقط، وأما في الحقيقة وعند الله في الدنيا وفي الآخرة فإنه كافر عياذا بالله لوجود النفاق الأكبر، وهو التشكك في الدين كله وفي البعثة النبوية. قال رحمه الله: فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش رأيكم يا رجال، نبحث عن العزة ولا نبقى على الذلة؟ إيش الذي نحن نفتقر إليه؟ من الذي كان يدعو الله ويقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك؟ نعم، ذكر هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله. سأقرأ عليكم هذه القصة من كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله. قال هنا: قال إسحاق الحربي: كان محمد ابن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في يده، يعني في الكتف، هنا في الكتف. قال: وكان منكباه خارجان كأنهما زجان، زجان يعني أسفل الرمح، الحديدة التي تكون في أسفل الرمح. فقالت له أمه، يعني خلقه الله هكذا، خلقه الله على هذه الصورة التي يعني ابتلاء من الله. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، إلا كنت المضحوك منه المسخور به. أمه تقول له: لو اجتمعت مع زملاء، مع أصحاب، مع شباب، مع أولاد، فعليك بطلب العلم، فعليك بطلب العلم، فإنه يرفعك. العلم يرفع صاحبه، لكن متى يرفع صاحبه؟ إذا عمل بمقتضاه. أما إذا تعلم وزاد فسادا، إذا تعلم وازداد فسادا، فهذا العلم أضر به، بمعنى أنه تضرر عندما لم يعمل بالعلم. قالت: يا بني عليك بطلب العلم، يعني الشرعي مش الدنيوي، فإنه يرفعك. فطلب العلم، يعني أخذ بنصيحة أمه، أخذ بنصيحة أمه. أمه امرأة عاقلة، عاقلة فاهمة، تريد لابنها الخير، تريد لابنها العز والسعادة، ألا يهان في الحياة الدنيا. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، بعد أن صار ذا علم رزقه الله علما غزيرا نافعا. قال ولي قضاء مكة 20 سنة، صار عنده العلم الشرعي، صار عنده معرفة بمسائل القضاء والقضايا والأحكام بين الناس. قال ولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد، أي يرتعش وينتفض خوفا منه، هيبة من الله، هيبة من الله. العلم الشرعي والعمل به يسبب لصاحبه ويجلب لصاحبه الهيبة، الهيبة من الله. بقدر ما تهاب ربك وتخشاه وتعظم ربك يجعل الله لك هيبة في قلوب العباد. قال فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم اعتق رقبتي من النار، فقالت له أين رقبتك، يعني قد دخلت في كذبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا تدعون الله به، ماذا تدعون الله به، ايش تقول في الدعاء؟ هات يا رجال، ايش الذي تدعو الله به يا ولد، ايش الذي تدعو الله به يا ولد، عندك شيء كيف تقول في دعائك، عندك يا ولد كيف تقول في دعائك، نعم يا بني قم. متقبلة، بارك الله فيك. قال يدعو لنفسه اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا أي حلالا، وعملا متقبلا أي عملا بالعلم الذي يسبب قبولك وقبولي عندك. بارك الله فيك. وغيرك ايش يدعو لنفسه، ايش يقول، ها من رفع يده، من رفع يده، قم. قال اللهم فقني في الدين وثبتني على القرآن والسنة حتى ألقاك. بارك الله فيك. نريد من هناك، من هناك نريد نسمع من هناك ايش الذي يدعو الله به، مرة بعيدة من هناك، مرة بعيدة من هناك، قم قم. المهم ندعو لأنفسنا اللهم أعزنا بطاعتك وجنبنا معصيتك، لأن الوقوع في المعاصي من أسباب الذل والهوان ومن أسباب الخسران، عياذا بالله. فادعو الله لنفسك بذلك ونحذر الغفلة. أن الشخص يقول يا رب يا رب يا رب ويرتكب المعاصي، يرتكب ما يسبب أن يذل وأن يهان، ويقول يا رب لا تذلني، يا رب أعزني، يا رب اصلح حالي. انتبه العبد من المغالطة، ينتبه العبد من المغالطة أن يغالط نفسه. لا يدعو الله، يدعو الله لكن يصدق، ما يدعو الله ويعاند، يدعو الله وما في صدق، ما في عزيمة، ما في إخلاص، هكذا مجرد دعاء. لا، الشخص يكون يعني كما يريد الله، في الجد، في العزيمة، في الهمة، في الرغبة فيما عند الله، في الرهبة مما عند الله، لا مجرد دعاء. نعم، حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يتوبون فيغفر الله لهم. معنى هذا الحديث أن الإنسان مبتلى بالتقصير، مبتلى بالوقوع في الذنب، مبتلى بالأخطاء، هذا لا يسلم من أحد لأننا لسنا معصومين. العصمة لأنبياء الله ورسله، لأنبياء الله ورسله، فما دمنا لسنا معصومين فلا بد أن نقع في ذنوب ونقع في معاصي. لكن في فرق بين من يتعمد ارتكاب الذنب، هذا يعني هذا يعرض نفسه لعقوبة الله، وبين من يقع في الذنب من باب الزلة، من باب الغفلة، من باب الجهل أن هذا ذنب، من باب يعني أنه ما يتوقع أن هذا ذنب، في فرق. والكل مطالب بالتوبة إلى الله، مع أن الكل مطالب بالتوبة إلى الله. فالرسول يبين لنا أن الذنوب لا بد أن تقع لأننا لسنا معصومين، لكن لا نسترسل، لا نصر على الآثام، لا نتعمد ارتكاب الذنوب والمعاصي، بل نجهد أنفسنا على اجتناب المعاصي، على الثبات، على الطاعات ما استطعنا. ومهما جاهدنا أنفسنا فسنقع في أخطاء وفي ذنوب، لن نسلم من ذلك أبدا، لكننا معذورون عند الله، معذورون، لأننا ما تعدينا حدوده بالتعمد والرغبة في المعصية والإصرار على الذنب، فهذا معذور عند الله، وهذا يتوب إلى الله، ما أن يعلم أنه أذنب إلا وبادر بالتوبة إلى الله. بخلاف من تعمد الذنب فيخشى عليه أن يخذل من قبل الله ولا يوفق للتوبة إلى الله، يخشى عليه أن يترك من قبل الله ويهمل فيبقى متعثرا في المعاصي عياذا بالله. نعم، هذا من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، لا إله إلا الله. المهم كل من عنده هذا الكتاب، هذا الكتاب الداء والدواء يرفعه، كل من عنده هذا الكتاب يرفعه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إذن انظروا إلى الإهمال، انظروا إلى الإهمال. هذا الكتاب لا ينبغي أن يتأخر عن شرائه أحد، لا ينبغي أن يتأخر عن شرائه أحد. كل مسلم مكلف يفتقر إلى هذا الكتاب، وإن قدر أن يكون معه، إن كان في سفر يكون معه، إن كان في حضر يكون معه، من أجل أن يقرأ فيه ويتفقه فيه ويتمعن فيه حتى تقوم قائمة دينه. فكم نفع الله بهذا الكتاب من خلق، وكم هدى الله من يعني أشخاص لا يحصيهم إلا هو سبحانه بسبب القراءة في هذا الكتاب، لأنه وضح أخطار المعاصي وأضرارها وشؤمها وقبحها، وبين حال العصاة لا سيما في هذه الدنيا قبل الآخرة. إذن إن شاء الله سأسأل مرة ثانية وأقول كل من عنده كتاب، كتاب الداء والدواء يرفع الكتاب، فإن شاء الله نحب أن نرى أنكم قد حرصتم على شرائه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأيضا إذا رجعت إلى بيتك تعرف أباك وأمك وتعرف من معك في البيت ممن يعرفون القراءة والكتابة بعظمة هذا الكتاب وبشدة الفقر والاحتياج إليه، وتحثهم على القراءة فيه، ممكن تفتح لهم بعض الدروس في هذا الكتاب. وهكذا إذا خرج دعوة إلى الله عز وجل ممكن تفتح درسا في هذا الكتاب، من أجل أن ينفع الله الناس مثل ما انتفعت به، أن ينتفع الناس بهذا الكتاب مثل ما انتفعت به أنت. هذا من حبك للخير ومن حسن دعوتك وحسن اختيارك لما ينفع الله به الناس، لما ينفع الله به الناس.
في 28 من شهر ذي الحجة لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com